بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قوله وحملناه، الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. ووصفها الله هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعيننا، هذا الشاهد، تجري أي ذات الألواح، والدسر بأعين الله عز وجل، والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر. ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا لم يقل وحملناه على السفينة، أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن نقول: عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملناه على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وبيان أنها من الألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحا. الوجه الثالث الإشارة إلى قوتها، حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم، وروعي التركيز على مادتها، ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف، قوله تعالى: أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا، من أجل العناية بفائدة هذه الدروع، وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه مثلها. وقوله تجري بأعيننا، نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى: فإنك بأعيننا. الآية الثالثة قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، فقوله وألقيت عليك محبة مني اختلف المفسرون في معناها. فمنهم من قال وألقيت عليك محبة مني، يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس، والإلقاء من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين، لقلنا نعم بناء على القاعدة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحبه الله وحببه إلى خلقه. ثم قال: ولتصنع على عيني. الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه. وصناعة البيت بناء البيت، وصناعة الحديد جعلها أواني مثلا أو محركات. وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء، وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فقضى الله تعالى أن هذا الذي يقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون.
سبحان الله. نعم.
فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم، وانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له عرض على المراضع النساء اللاتي يرضعنه، ولكنه ما رضع من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني، فتبعوها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها، إذا لها اجعل ابنك في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر نجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد، هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أخر الجمع اثنين فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وقد فسرها للتحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا أي برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. قال رحمه الله تعالى صفة السمع والبصر لله تعالى. قال ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات سبعا. الآية الأولى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد للتحقيق، والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منها. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كلمة نحوها. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده، وكانت تحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. والشاهد من هذه الآيات قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك، أو قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. هذا معنى حديثها. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي. وسمع الله دعاءه، يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما ما يقصد به التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما، ويراهما ومن أرسلا إليه، وما يفعلان وما يفعل بهما. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية، وهي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآية الثانية قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة بالله، وقد والقسم المقدر تقديره والله، فهي مؤكدة بثلاث مؤكدات:
اللام وقد،
نعم،
والقسم المقدر المحذوف، نعم.
والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله بالعيب، قالوا إن الله فقير. وسبب قولهم هذا أنه لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ربك افتقر يسأل القرض منا. الآية الثالثة قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل، والهمزة يعني بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه، فهو أعلى من السر. والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه. فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وسارته، أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره، نسمي هذا مسارة. وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة. وأما المناداة فتكون من بعيد لبعيد. فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وبلى حرف إيجاب، يعني بلى نسمع، وزيادة على ذلك: ورسلنا لديهم يكتبون، أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. في هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. الآية الرابعة قوله: إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى لهما: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما، وأراكما، وأرى من أرسلتما إليه، وأرى ما تفعلان، وأرى ما يفعل بكما. لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. الآية الخامسة قوله: ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل. وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: المعنى الأول العلم، والثاني رؤية المبصرات، يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول قوله تعالى عن يوم القيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالرؤية هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا. الآية السادسة قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قبل هذه الآية قوله وتوكل على العزيز الرحيم، والرؤية هنا رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم، وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، هو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. إنه هو السميع العليم، إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. في الآية هنا ضمير الفصل هو من فوائده الحصر، فهل الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب هو إضافي من وجه حقيقي من وجه، هو إضافي من وجه حقيقي من وجه، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، والحصر بهذا الاعتبار حقيقي. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا، وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال الله تعالى وبشره بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. الآية السابعة قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والذي قبل هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. في هذه الآية يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. في الآية إثبات الرؤية بمعنييها، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الاستجابة، وسمع بمعنى إدراك الصوت، وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام. وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين.
ما هي ثلاثة أقسام؟ ها؟ لا، ثلاثة أقسام إذا أريد به السمع: تهديد والتأييد
والتهديد والاستجابة.
لا، التهديد والتأييد والإحاطة. نعم.
وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات.
نعم.
وكذلك وكل ذلك ثابت لله عز وجل. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد كقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقسم يقصد به الإحاطة والعلم مثل قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
إيش مكتوب بعده؟ أي سورة؟ صحيح، هو النساء 58. عندكم كذا البقرة مكتوب؟
البقرة
مكتوب. النساء. صح. نعم.
وقسم يقصد به التهديد مثل قوله قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. أنا أستفيد من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية، أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا بطاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. وأما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل.
ولا شك أن ملحظ الناحية المسلكية في باب الأسماء والصفات مهم جدا، ولأجل هذا اتصف الله عز وجل بالصفات العليا وتسمى بالأسماء الحسنى ليتعرف عباده إليه. فإن العباد إذا أدركوا من الله عز وجل هذه الصفات حققوا جنب العبودية. أما إذا كان الإله الذي يعبدونه غير موصوف بشيء من الصفات، كيف يحققوا العبادة إذا لم يكن إلههم يدركون أنه سميع يسمع كلامهم، أسروه أو تناجوا به أو جهروا به لن يخافوا. لكنهم إذا أدركوا من هذه الصفة أوجبت أن لا يسمعوه إلا ما يرضيهم، إلا ما يرضي. كذلك إذا أدركوا أنه بصير يبصرهم ويراهم في أي حال كانوا، وكذلك إذا علموا أن هذا الإله يحب ويرضى ويغضب، صاروا يسلكون أسباب ما يتحصل به الرضا والمحبة، ويتجنبون أسباب ما يحصل به الغضب. فإذا الذي لا يؤمن بصفات الله ولا أسمائه لا يستطيع أن يحقق عبادة الله عز وجل، ولذلك تجد في جنابه من التفريط الشيء الكثير. وإذا كان ساعيا في تحقيق جنب العبودية لا بد أن يؤمن بالأسماء والصفات ولو لم يشعر، لو كان إيش يحاول إنكارها يكون كالذين قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى. قال رحمه الله تعالى في شرحه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: المحال والمكر والكيد. الآية الأولى في المحال وهي قوله هو شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر.
وقيل إن المحال
بمعنى المكر، أي شديد المكر. وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله.
نعم، لأنه ذكرها كلها يعني بآيات متقاربة، فالمحال والكيد والمكر كله متقارب. إن شئت أن تقول أن المحال مقدم المكر، والمكر والكيد من المكر، أو المكر من الكيد. نعم.
قال وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه ذكرها في سياق آيات المكر والكيد. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية تتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من ينكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية. ولا يقال إنه كائد، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق.
إنما يوصف الله عز وجل بالمكر والمحال والكيد في مقابل من يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، الله جل وعلا يكيد بمن يكيد به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله جل وعلا يستهزئ بالذي يستهزئ.
فأما قوله تعالى والله خير الماكرين فهذا كمال، ولهذا لم يقل أمكر الماكرين بل قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. الآية الثانية في المكر وهي قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مكر به اليهود ليقتلوه، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا، رفعه الله وألقى شبهه على أحدهم على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله، لما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد رفع فدخل الناس فقالوا أنت عيسى، قال لست عيسى، فقالوا أنت هو، لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم، فكان مكره عائدا عليه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
سبحان الله. نعم.
الآية الثالثة في المكر أيضا وهي قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط أي أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني لنقتلنه بالليل ثم لنقتلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله، قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل انطبق عليهم الغار فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء. فيقول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم. الآية الرابعة في الكيد وهي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد، وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم، ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاثة آراء، يثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعني يعدموك، يخرجوك يعني يطردوك، وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوه كل واحد سيفا ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه، فقالوا هذا الرأي وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه، قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس 10 هؤلاء ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج فخرج من بينهم ولم يشعروا به، إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكره لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر. قال هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، كان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم، فهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه فإنه يكيد له ويؤيده، قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد، وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقي شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. فإن قلت ما هو تعريف المكر والكيد والمحال، فالجواب تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك لأسباب خفية لا يدري عنها.
إذن صار إيش معناها واحد، المكر والمحال والكيد، لأن هذا متفق أنه تعريف للمكر التوصل بأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، فإذا كان المحال نفسه والكيد نفسه يكون بعضهم مقدمات لبعض. نعم.
وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، في غير محلها
صفة نقص.
وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها.
نعم، نقول هي في محلها صفة كمال، يعني إذا كنت أنت قادر على أن تمكر بمن يمكر بك هذه صفة كمال، هذا مثل ما يقول من رهاوتك فيه، لكنه يصير صفة نقص إذا كنت تبتدأ الخصم بها، يدل على ضعفك ما تستطيعها إلا بالمكر. فالكيد والمكر والمحال صفة كمال إذا كانت في مقابلة من يقابلك بمثل هذا، أما أنك تبتدئه ليست صفة كمال. نعم.
أذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهم انكسرت قلوب خصومه، فلما خرج عمرو صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو، فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. هذا خداع لكنه جائز ويحمد عليه، لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله، فكاد له علي بذلك. والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق.
نعم.
لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال،
وهي مرتبطة بأسباب. نعم.
فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين، أو يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه. والاستهزاء من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ به.
نعم. إذن المكر والخداع والكيد كلهم يكون مدحا في بابه إذا كان في مقابلة من يمارس مثل هذه الأشياء. لكن إيش الخيانة؟ لا، الخيانة وصف مذموم مطلقا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخم من خانك، لأن الخيانة وصف مذموم. قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. وهذا يظهر خطأ عبارة بعض الناس يقولون إيش الله يخون اللي يخونك. تقول: لا، الله ما يخون. نعم.
في الدعاء مثلا بعض الأمة خاصة في الدعاء اللي حصل في فلسطين،
أيوة،
بعضهم يذكر يقول: يا شديد المحال عليك كبير.
ما في بأس. نعم. لأنه يقصد بذلك يشدد المحال، لأنهم أهل المحال. نعم.
أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لكن ذكر مكر الله ومكرهم، أو لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف. بس رضي الله عنهم ورضوا عنه.
لكن هذا كلام باطل غير صحيح، يعني أن ذكر الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله بس فقط من باب المشاكلة، يعني مشابهة الألفاظ. نعم.
ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف، وقد قلنا سابقا: إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة، فنقول لهم: نعم، قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادل إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. فلهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك. وهذه الشبهة ربما يريدها علينا أحد من الناس، يقولون: أنتم تقولون هذا إجماع السلف، أين إجماعهم؟ نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع.
نعم، مع تلاوتهم وسماعهم لها تتلى وغير ذلك.
ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال: المكر يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم. هؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا، فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر.
نعم، وإن كنت تستطيع أنك تمكر فالله عز وجل أمكر بك من نفسك. نعم.
ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرهما. سأل ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر قال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12,000، وهذا ربا وحرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح، لكن باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما، كتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعنيه 10,000 نقدا، فقال بعتك إياه، وكتب بينهما وثيقة بالبيع. فظاهر هذا البيع الصحة، ولكن نقول هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطي 10,000 12,000 قال أبيع السلعة عليه باثني عشر واشتريها نقدا بعشرة.
هذا يسمى إيش؟ بيع العينة، وبيع العينة محرم بالاتفاق.
ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، وقد يمن الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلت، وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا. مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى جامعها، طلقها، ففعل، تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها، ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول، فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول لكنها باطنا لا تحل، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين، أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. الشرح: قال رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله 4 آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. الآية الأولى في العفو والقدرة قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا أعم، يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه.
نعم، وذلك العفو لا يكون ممدوحا إلا إذا كان إيش في مقام الإصلاح. أما أنك بس تعفو كل من طقك وأخطأ عليك عفيت عنك أبي الأجر، لا، هذا مو بأجر. الأجر أنك إذا عفيت عن إنسان يظهر التوبة ولا يعود إلى الأذى. أما إنسان متمادي يصدم هذا ويضرب هذا، سامحه، لا، مو بصحيح، اعفو عنه. قل لا، العفو إذا كان العفو للإصلاح، أظهر من نفسه التأثر والتوبة والإنابة وعدم الرجوع إلى هذا الشيء، هذا صح صح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
فإذا كان سبب للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما.
نعم، شف، إذا كان العفو سبب لطغيانه وزيادته، ما عليك، أضربه بس بكرة يسامحك درويش ماشي. فإذا العفو لابد أن يلحظ فيه أنه صلاح. فمثلا الذين يستهترون في القيادة ويسرفون ولا يبالون في دماء الناس ولا يبالون في إزعاج الناس، وإذا سقط في يده وقبض عليه قال لا اعفو عنه اعفو عنه، نقول لا تعفو عنه، لكن إنسان مستقيم، إنسان يعني قائم لكنه أخطأ وصدم في حال، هذا صح، هذا تعفو عنه لأنه رجل ما نيته. إذن فمسألة العفو من المسائل التي ربما لا يتنبه لها بعض الناس، فيرى أن العفو مطلقا محمود. نعم.
قال فإن كان سببا لزيادة الطغيان كان العفو هنا مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم. قال وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان، بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين، وهذا الرجل من العافين، فالعفو هنا محمود ومطلوب وقد يكون واجبا. وقد يكون العفو لا يؤثر إلا ازديادا ولا نقصا، لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا، فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وهنا يقول تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير، بين العفو والقدير، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير، فالعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات والمغفرة عن فعل المحرمات، والقدير ذو القدرة وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز.
هذا معنى إيش القدرة؟ القدرة هي وصف يتمكن منه الفاعل من الفعل بدون عجز، والقدير غير القوي. نعم.
وهذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة. الآية الثانية في المغفرة والرحمة قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلنسوا فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله، ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن أثاثة، فلما تكلم فيها
وحسان بن ثابت وحملة بن جحش، لكن هؤلاء أهل إيمان طهرهم الله عز وجل، قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد وطهرهم فلا يسألون عن ذلك، لكن هؤلاء لم يقم عليهم الحد لأنهم سيوافون به يوم القيامة.
ومنهم مصطح بن أثاثة فلما تكلم فيها، وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته، لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، فقال الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة. هذا هو ما نزلت فيه الآية. أما تفسيرها فقوله وليعفوا وليصفحوا اللام لام الأمر، وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا، أو بعد الفاء أو بعد ثم. قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. هذا إذا كانت لام الأمر، أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسكن وإن وليت هذه الحروف. قوله: وليعفو يعني يتجاوز عن الأخذ بالذنب، وليصفح يعني يعرض عن هذا الأمر ولا يتكلم.
لام التعليل تبقى مكسورة ما تتعلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام التعليل لام كينة.
وليصفح يعني يعرض عن هذا الأمر ولا يتكلم فيه، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالذنب. فالصفح أبلغ من مجرد عفو. فقولوا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هل هذا العرض؟ والجواب: بلى نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال: والله غفور رحيم. غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإذا كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقوله رحيم هذه أيضا
رحيم الراء شدها عنه
شد
شد وفتحة. بس عليها فتحة أحسن.
بس هو ذكرها من الآية. سأل الغم.
كم؟
فقوله رحيم هذه أيضا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة. وأصل اسم الفاعل من الرحمة راحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.